الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. يا رب، أعنا على ما يرضيك عنا من القول والعمل في عافية. وأعنا على رعاية جوارحنا، اجعلها الوارث منا، واستعملنا فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. خذ بأيدينا إليك، دلنا عليك، ودلنا على من يدلنا عليك، واجعل حبك في قلوبنا وحب حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم فوق كل حب، وفوق حب الماء البارد على الظمأ. يا رب، وما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. استجب دعاءنا يا مولانا بما أنت أهله، وعاملنا بلطائف إحسانك، إنك أنت أهل التقوى وأهل المرحمة والمغفرة. الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: وإنك لعلى خلق عظيم. إخوة الإيمان، لم نزل وحديثنا عن أمهات المكارم التي برزت من سيد الخلائق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك التي أكدت عليها أمنا خديجة بعشرة هانئة في رحاب ساحة اللطف النبوية على الإرهاصات قبلا، وعلى أنوارها امتدادا وبعدا. لم نزل وحديثنا عن تلك الثوابت التي أشير من خلالها أن مطبقها لله لا يخزى أبدا، وهي تؤكد كما قد أشرنا في خطبنا الماضية بقولها: لا والله ما يخزيك الله أبدا. وقد سبقت هذه الجملة بقولها: كلا تردع كل من يرد. وهذا واضح من خلال أهل الذوق والعقلانية والرؤية السديدة والعيش الحميد عبر المصلحة العليا التي لا تتجزأ والتي يصل رفدها إلى كل أحد من خلال امرئ أدى ما أدى طلبا لمرضاة الخالق جل في علاه. نعم يا سادة، كلا، لا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. وإني سائلكم لنقف جميعا في محراب هذه العناوين وتلك التراجم، ونتصور بعدها أننا نتفاعل مع معانيها بالعمل الآسر والكلم الطيب. ما نحن بين يدي مجتمعنا؟ لا أحد لا يدري الجواب أيها الإخوة، وبما أنها أخلاق نبوية ومريد مرضاة الله عز وجل من يطبقها، لا شك أنه يهنأ عيشه وتكون تلك الهناء بريدا لفسحة لا حد لها يوم العرض على خالق الجميع سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، لما كان للمكارم أصالة وجوهر هانئ وقضية تربط أفراد المجتمع ببعضهم البعض، كان رابطها إيمانية، وكان لابد من النية الصادقة التي تترجم حقيقة العبادة لله. فمن أحسن لأجل المكافأة فليس بذي مكارم، ومن حلم لأجل المصلحة الشخصية فليس بالحليم الذي قيل في حقه كاد الحليم أن يكون نبيا. ومن إلى آخره، لا يمكن أن يرتقي صاحب المكارم في حد فعلها إلا إذا حسن القصد من خلال إبرازها. وخير من ترجم هذه الحقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أعطى الشؤون حقها برقابة دائمة لمولاه جل في علاه. نعم قبل النبوة، ولكن على الدين وعلى جذور العقيدة وعلى الحنيفية السمحة يومها على ملة أبيه سيدنا الخليل إبراهيم، والخليل محبوب. ولكن القضية تقول إن الذي يتنامى فعله على منهج خاتم الأنبياء إنما هو الخليل والحبيب في ظل محبة نبوية لا تنتهي أبدا عطاياها ولا يحد نورها. حينما يسأل فرد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربه شيئا، إنما يسأله بحرمة المتبوع، لذا لا يرد. فأفراد أمة محمد، بل أقول أمة محمد، مقدمة على الأمم كلها لعزة محمد ولعظيم قدر محمد ولجلال شأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذا أثرت أن أقف عند كل ترجمة وأتوسع في دائرتها ما استطعت إلى ذلك سبيلا، علنا نعيش أنس الدلالات وفرحة البشارات وروعة الثبات على منهج رب السماوات. اللهم حقق ذلك يا رب العالمين. لعل قائلا يقول: هل قرى الضيف يحتاج إلى خطبة كاملة؟ إي وربك، بل إلى خطب. وإني لأرجو أن لا يتجرأ بعض الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نتكلم عنه، وأن لا يقيسوا أنفسهم به، أو يقيسوه بأنفسهم، وهذا أدق. بين قوسين أيها الإخوة، قبل أن ألج بمعيتكم محراب الكلام عن قرى الضيف، لما تكلمت في الخطبة الماضية عن حرمة رسول الله صلوا عليه صلى الله عليه وسلم وقضية التبرك بآثاره، لكع من بيننا استغفر الله وقال هذا كله كذب. وقد قلت رواه البخاري، ما هيك؟ وأشرت إلى أن أدلة التبرك برسول الله بآثاره بماء وضوئه، وأقول له قل موتوا بغيظكم حتى بنخامته، كلها في الصحاح. لكن لا أقول لعل ما يشفع لك وربك لا يشفع لك شيء، لأنك حجبت نفسك عن الحقائق، ولأنك لم تذق طعم المحبة النبوية. فلو ذقت ما ذاق الصحابة لتمنيت أن تكون غبار نعالهم. لكن الإنسان عدو ما جهل، والخطر كل الخطر عليك يا لكع أن تكون عدو من جهلت، مو ما جهلت، من جهلت. فإن كنت ممن يجهل قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت مع من قيل في حقهم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. واسمحوا لي الآن، كان هذا الاستدراك لابد منه أيها الإخوة، لأن بعض الجالسين تشوشوا وظنوا أنني أعلن من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكاذيب، والعياذ بالله. أي عاقل يتجرأ على رسول الله أو يتكلم بما لم يقله أو يتفوه به أو يقرره صلى الله عليه وسلم؟ أي عاقل يفعلها؟ قولوا آمين. اللهم أذقنا طعم المحبة النبوية يا رب العالمين. معلش لحعيدن البيتين اللي بزماني من عدة خطب جبتهم، لحعيدن. وكل شيء ينقص بالإنفاق إلا العلم. قل للعذول وإن طغى في عذله أعلى محبتي الحبيب أولاه، لو أنصف العذال ما عذلوا ولو ذاقوا محبة أحمد ما لام. فهل أنت عدو لرسول الله؟ سل نفسك. أعتقد أن شأنك لا يعنينا، ولكن يعنينا المحبين أو المحبون الذين عاشوا أنس التفكير، فلما تفوهت بما تفوهت شوشت عليهم. حاصر نفسك بما تشاء، ولكن دع أمة محمد في رحاب أنسها ولا تشوش عليها. وأنا أقول باللهجة العامية، بدك تحطهم بزمتي حطهم بزمتي. معلش معلش خلينا نقول يا رب يوم القيامة هاد حببنا بالنبي، وذكر قضية التبرك بآثاره وعلاقته مع أمته وإلى آخر. معلش معلش أسأل الله أن يكون هذا الكلام حجتي يوم الله. قولوا آمين. ألا ما أسعدني يومها، لأنه والله ليس لي عمل يصلح للعرض عليه سوى أنني أحب رسول الله، فلعل الله يجعل حجتي رسول الله عليه الصلاة والسلام وحجتكم أيضا. قولوا آمين. أجل أيها الإخوة، اسمحوا لي الآن أن أقف عند بل في رحابي، أن نلجا محراب الكلام عن قضية الضيف ونجول رحاب ساحته، وندرك تماما أن الإسلام بدقة توجيهه جعل من المكارم منطلق عبادات، وجعل تلك المكارم على جذر العقيدة والإيمان. فمن انطلق ذلك المنطلق كان ذلك الرجل العزيز عند العزيز جل في علاه. وتقري الضيف طبعا بفتح التاء، قرى الضيف الإحسان إليه على الحس وعلى المعنى. أما الحس فأن تصافحه وأن تضيفه بمأكول حسب الميسور، ومكروه كما قال أكثر الفقهاء أن تتكلف إلا إذا صحت النية، فقد أردت بالتكلف ذاك أن تترجم فرحك بمجيئه. هذا ما استثناه بعض الفقهاء وكل العارفين رضي الله تعالى عنهم ساداتنا الصوفية. نعم، إذا كان الموضوع من شدة فرحك فيه تمنيت لو تحسن تحط له قلبك ياكله معليش، كتن ما فرحت بزيارته، كما فعل أبو الهيثم ابن التيهام، وكان ذلك ابن التيهام وكان ذلك تعليما لنا، من أكرم أضيافا مني، وانطلق يريد أن يذبح لما كان ضيوفه رسول الله وبعض الصحابة أو بعض الصحابة. نعم، بما تيسر، هذا حس. فما المعنى؟ قال المعنى حسن القصد في الاستقبال. والله يتوب علينا، حبلش من عندي، كلنا يقع في شرك ذلك الإشكال، إذا ما أهل بلسانه بيقول بقلبه شو جابه هلأ، أنا فاضيله بس ما بيحكي يا بلسانه أهلين وسهلين ومرحبتين ونبتسم ونستبشر حسا، بس من جوا الله يصلحه لي شو جابه هلأ، هذا فاضي لحد هلأ؟ فهذا مو إكرام، هذا أفسد عليك نيتك وأفسد عليك عبادتك، لأن الإحسان إلى الضيف عبادة. بل أذكرك بأنه مرتبط بقضية العقيدة، والدليل في الصحاح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. في رواية أيضا للبخاري: فليحسن، فليحسن، هنا لام لام الأمر، فليحسن قرى الضيف، فليحسن ثرى الضيف. فإكرام الضيف مربوط بالعقيدة، مرتبط بقضية الإيمة، يعني بالعقيدة. لذلك كان قربة جليلة إلى الله، وفيها من الأجر ما فيها، ولو لم يكن منها إلا أن الضيف كما ورد في بعض الآثار، وإن كان الحديث ضعيفا لكنه بمعناه صحيح، لأنه يقويه الكثير من الشواهد القرآنية وفي السنة. أيضا إذا دخل الضيف بيت قوم أو على قوم، دخل برزقه، دخل برزقه، وإذا خرج خرج بمغفرة ذنوبهم، يعني أولئك القوم ضفات لعندك رزقه معه الله مقدره لا تحكي الهم، بس في أجر. شو هو؟ أن مع خروجه مغفرة ذنوب أهل البيت. فهون أقول مين مفضل على مين بهالحالة؟ الضيف. هذا المنهج الإسلامي في قضية استقبال الضيف وقرى الضيف وإكرام الضيف. من جانب آخر أنا أقول كلنا نقول الضيف ضيف ولو كان كافرا، لو كان مسلم، لو كان مؤمن، لو شو ما كان، منقول احنا بلهجتنا العامية مين ما كان يكون داس بساطي ضيف الله وصلت، هي حتى الجهال بيقولوها. لكني أرى كثيرا من المثقفين يتعالون على هذه القضية ويجسدون من خلال علاقاتهم مع الناس حواجز كثيرة، ويمنعون الوصول إليهم إلا عبر وسائط شتى. بل سمعت أحدهم يقول لأحدهم: مين أنت حتى تجتمع بفلان؟ لك تكون بمستوى حتى تجتمع فيه. فنجسد من ثقافاتنا، شهاداتنا، وربما هيئتنا العلمية أربابا من دون الله. فهل يستقيم هذا مع العبودية؟ هل يستقيم هذا مع واجب إكرام الضيف الذي هو ضيف الله؟ لذلك سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: فمن ليس بمضيف، يعني جيب الضيف لعنده، فهو ليس من محمد ولا إبراهيم. لأن سيدنا إبراهيم، طبعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن إبراهيم على السند والنسب، وإبراهيم وأبو الأنبياء، كلنا على علم أن سيدنا إبراهيم كان مكنا بأبي الضيفان، كان إذا أراد أن يأكل انطلق ميلا على كل الجهات يبحث عمن يأكل معه، ولا يحب أن يأكل وحده، حتى لما دخل الملائكة يبشرونه وينذرون قوم لوط قالوا سلامة، دخلوا بسورة بشر. شو قال؟ ننتبه لها النقطة. قالوا سلامة بإيش؟ بالنصب، يعني نسلم سلاما. كم سلام؟ واحد. قال سلام هو سلام، وفرق كبير بين النصب والرفع. أما النصب فأجينا عندك منسلم ورايحين، يعني في عندنا مهمة بدنا نأديها. أما هو لما ظن أنهم ضيوف على مائدته قال سلام مرحب بكم عندي على الدوام. فالجملة الاسمية تفيد الاستمرار. من هون لما نقول للأحباب كل عام وأنتم بخير، من أنه أبلغ من أنه نقول كل عام، وكلاهما صحيح في اللغة. الأولى النصب يفيد الظرفية والرفع يفيد الجملة الاسمية، لكن الجملة الاسمية شو بتفيد؟ يعني مو صعب إخواني، يعني مبتدأ والخبر، هذا ما بيعرف مبتدأ والخبر، يفيد الاستمرار. زيد عالم إلى آخره. قالوا سلاما، قال ما قال سلاما، ما رد التحية بمثلها بل بأفضل منها بأحسن منها، قال سلام. لكن الفائدة شو هي؟ أنه مستعد على الدوام لإكرام الضيف. كان رسول الله على هذا المستوى يقري الضيف ويطعمه. لو رجعت إلى مباحث الحظر والإباحة وإلى الفصول التي تتعلق بالشؤون الاجتماعية، ومنها مسألة حكم استقبال الضيف وما الواجب عليك تجاه الضيف، قال قبل كل شيء يكره أن تسأله لما جاء. ما بتقول له ليش جاي، خير شو في، إلا إذا جاي مرعوب بصفر الوجه صاير معه شيء مشان تستفسر، يعني هذا مستثنى. لكن واحد مستبشر كذا دق عليك الباب جاي لعندك، فتكون جاي لحاجة. لكن استقبله استقبال الخادم لسيده، والأدنى للأعلى، والتلميذ لأستاذه، مما كان يكون، خلص داس بساطة، فهو ضيف الرحمن، أكرمه يكرمك الله. ورد في بعض الآثار من أكرم ضيفه فكأنما أكرم الله. شلون يعني أكرم الله؟ بإيش؟ كالبحر يسقيه السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه. بيجد يكرم الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كل ما بأيدينا، ونحن من جملة ذلك خلق الله وملكه على الحقيقة. كيف؟ قال أنزل الله عز وجل الضيف منزلة إكرامه، إكرام ذاته لعلو ولعظيم شأن الضيف عنده. هي بتشبه إيش؟ مثل وقت عبدي مرضت فلم تعدني، يا الله ما بمرض. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال رفع قدر المريض بهذا الكلام ليلفت نظر العائد لدعود المريض، أن زيارتك لعنده كأنك زرت مولاك سبحانه وتعالى، ولو زرته لوجدتني عنده. فإكرام الضيف يرتبط بهذا، بهذه المعاني، بهذا الشأن. نعم، لذلك إذا جاءك ضيف ولم تحسن إليه بالبشارة الحسية والمعنوية يعد هذا الضيف كأنه زار ميتا الذي لا يملك أن يقدم له شيئا. وموضوع الضيافة أيها الإخوة، قد يسأل سائل موضوع الضيافة هل له شأن؟ إي وربك، لكن أعود لأؤكد لا تتكلف لكي لا تشعر نفسك بالعناء أو يتأذى أهل بيتك، قد تكون إنسان قليل ذات اليد، لكن قدم ما عندك. وكثيرا ما لا يكون عند المرء إلا الماء، يقدم بطريقة يعني رائعة، يهتم حتى بكأس الماء عبر تقديمه، كما نقول نحن بالصينية، وتحت الكأس صحن صغير بيقدمه هيك للضيف، بيستناه لا يخلص، بيقول له هنيئا، بيقول له هنأك الله إلى آخره. كل هذا يكتب عليه ثواب، نحن قد ما ننتبه له. ليش؟ قال لأنك تأدبت مع الله. الضيف مظهر من تلك المظاهر. الآن الإكرام بقضية العبارات، لعل سائلا يسأل، يا هل ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه استعمل عبارات في إكرام الضيف؟ لا لو رجعت إلى كتب الشمائل لدهش عقلك. أقبل عمار على رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا يستأذن بالبداية يستأذن بالدخول على رسول الله، فلما علم أنه عمار قال مرحبا بالطيب المطيب، صفه بما تعلم عنه من الخير. قد يقول قائل يا أخي بدي جامل، هلأ ما عاد اسمه مجاملة، صار اسمه تكريم لأنه ضيفك، ولا تبالغ، كلنا له وعليه، ولا يخلو أحد منا من الصفات الحميدة وإن قلت ربما، فأتي ببعض الصفات الحميدة واستقبله عبرها. طيب قد يقول قائل قد يأتيني ضيف صلاة ما بيصلي، لعل له مكرمة معينة فاذكره بها، ولعل هذه المكرمة تكون بريدا لحث همتي وحفزها على ما وراء ذلك، على الصلاة والعبادة والرجعة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. شلون دونك الدليل؟ عكرمة بن أبي جهل فر بداية حتى إذا ما أقنعه بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ورحم وغفر وأقال العثرات وأطلق الطلقاء قبل أن يسلموا، رجع عكرمة فلما دخل قال مرحبا بالراكب المهاجر، ما قال له بالفار ولا الهربان، بالراكب المهاجر. جاء وفد عبد القيس فقال لهم مرحبا بالوفد غير خزايا ولا نادمين، لا وربكم لن أخزيكم، مطلبكم عندي ولن تندموا بزيارتكم إياي. لاحظ فتح باب الأمل، هاي العبارات. أما التصرف ما بعرف، أنا خلص وقتي ما خلص وقتي ما بعرف، اسمحوا لي أحكي الشاهد ولا أجل؟ معليش بدون ما حدا يأكل لحمها، أيوة مو لأيام لأني تعبان، الله يرضى عليكم. الشاهد بيعرفوه كتير الأحباب من الأحباب، لكن جدير للمناسبة، وإن كان معادا كما قلت وأعيد وأكرر، كل شيء ينقص بالإنفاق إلا العلم. ونحن نأتي على الشاهد مو مرة أو مرتين، ربما مئات المرات، لأنه حق الغير لا حق لا حقنا. يعني أتينا على هذا الشاهد يوما، بعضهم سمع لكن ربما موجودين الآن لم يسمعوا بهذا الشاهد. هذا علم لا بد من إنفاقه على الدوام. كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بين أصحابه في المسجد، فقام انفض المجلس وقام. وكان من عادة الحبيب عليه الصلاة والسلام إذا دخل حجرته لا يغلقها إشارة إلى فتح باب المحتاجين والسائدين والمستفتين. لم يكن على باب رسول الله بوابون، وما كان هنالك حجاب يمنع الناس عن رسول الله، وهذا ما ينبغي أن يكون عند الدعاة قبل كل شيء. قام الرسول عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه كلما ذكر، دخل حجرته، شافوا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فاسح المجال، يعني دخل بهدوء وتوازن وتأنن، يعني معناته في مجال انتملى حينه. قال فدخل معه أصحابه فغص المجلس واقترب، غص بأهل الحجرة مكبرة وامتلأت عن آخرها. كان آخرهم في الدخول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وكان من كرام القوم. لما أقبل جرير كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، ليش؟ قال لمكارم أخلاقي، لأنه كان حليما طويل الأنات دمث الخلق. أقبل، كان سيد قومه، أقبل طلع هيك ما في مكان عن سيدنا النبي، يعني مين يعني ما حدا هون مو محل الإيثار، إن عن سيدنا النبي قريب من سيدنا النبي ما بيبعد، كما قال سيدنا عبد الله بن عباس: وكان غلاما لا والله ما أثر بسؤل رسول الله أحدا، لما أجى دوره بشرب الماء بعد رسول الله وهو على يمينه. نعم، نظر الحبيب فوجد جريرا على الباب، طلع جرير وين بده يقعد، قعد بتم الباب جلس. فأخذ رسول الله ثوبه وألقاه إلى جرير وقال: اجلس عليه يا جرير. شوف التكريم شلون، ثوب الحبيب مو لبسه الحبيب، هي اللي أشكلت وقال كله كذب، ذاك اللكع. ثوب الحبيب لبسه الحبيب، صار له كرامة. بس الصحابة بيفهموا أكثر منا نحن كثير بكثير. لما ألقي الثوب وصل إلى يديه سيدنا جرير، بكى جرير ووضع الثوب على عينيه وقبله ورده إلى الحبيب وقال: ما كنت لأجلس على ثوبك يا رسول الله. نحن نفهم أكثر مننا. نعم، الله يتوب علينا. قولوا آمين. أم النبي عليه الصلاة والسلام نظر ونظر ثم قال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. السؤال الذي يعرض نفسه الآن أيها الإخوة، هل كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى جرير؟ لا. هل هنالك مصلحة شخصية عن سيدنا النبي مع جرير؟ لا. إذن إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، ليش؟ قال: ليكون داعيا إلى الله عند قومه، فإن المكارم هي التي تشد الناس إلى واقع حقيقتها وجوهر حلاوتها وروعة العيش مع أهلها. لذلك ركزنا على قضية الجذر، العقيدة والقصد الحسن. إذا أتاكم كريم قومين فأكرموا. من هنا أدرك الصحابة هذا الشأن. طبعا الشاهد الذي سأتي عليه مختصر جدا وبه أختم إن شاء الله. دخل العباس على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يكرم عمه العباس، والعم سنه أبيه، وكان يحب العباس لعظيم أدبه وفهمه وبعد نظره. عمه، وما أدراك من العباس وما العباس رضي الله عنه وعن سائر آل بيت رسول الله والصحابة. طلع هيك مليان المكان، على يمينه سيدنا أبو بكر وعلى شماله فلان وكذا، مليان المكان. نظر هيك صلى الله عليه وسلم، فأدركها أبو بكر فقام وقال: ها هنا يا أبا الفضل. من هنا نقول: إذا أراد أخوك أن يكرمك بمثل هذا الإيثار لا ترده، فإنما تردها على الله. حب يكرمك بال كرامته، فيها كسر خاطر. بعض الناس يعني يتعالون عن هذه القضية، لا لا لا، أكرمك والنوايا حسنة لا ترده. ها هنا يا أبا الفضل. فسر الحبيب، سر صلى الله عليه وسلم، وظهر آثار ذلك على وجهه، ثم قال: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. أمر قرى الضيف يتعلق بجذر الإيمان وحسن القصد والعمل الخالص لله تبارك وتعالى. إذن عقيدة يأتي بعدها حسن القصد، النية مرتبط بالفقه، بعد ذلك يأتي فرد صفحات الأجر، بعد ذلك يأتي الواقع النبوي الذي يتجسد من خلالك. يعني شو كان يساوي سيدنا النبي مع الضيف، أنت بتساوي مثله. عندها نقول لك وربك قد حظيت بحظ وافر من آثار الوراثة النبوية. أقف عند هذا الحد، سائلا للمولى عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن شاء الله، إن أحيانا سبحانه وتعالى، ويسر أمرنا في خطبتنا القادمة وقفة تأملية عند قولها رضي الله تعالى عنها، وتعين على نوائب الحق إن شاء الله تعالى. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال: ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلم بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين ويا راحم الضعفاء والمساكين ويا مقيل عثرات العاثرين، أقل عثرتنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا من نفوسنا يا أرحم الراحمين. عاملنا بلطائف إحسانك وكن لنا ولا تكن علينا، ويسر لنا أمورنا واستر عيوبنا واعف عن زلاتنا. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث واجعلنا من الشاكرين. اللهم غيث صحا طبقا عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم أكرم كل من أوصانا واستوصانا وأحسن الظن بنا أن ندعو له من على منبر حبيبك الأعظم صلى الله عليه وسلم في مسجد ولي من أوليائك يا رب العالمين. فلا تخيبهم فينا واسترنا ولا تفضحنا يا أرحم الراحمين. وأعط كل الحاضرين سؤلهم على النحو الذي يرضيك عنا وعنهم، إنك سميع مجيب وبالإجابة جدير. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.